نائبة تنوب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة جديدة من حلقات برنامجنا عالم الغيب. من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى وهي سبب من أسباب دخول الجنة طاعة الوالدين والإحسان إليهما، وخاصة عند كبرهما، فيقول تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل أي بعد الإسلام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة لوقتها، أي في حين دخول وقتها الذي يحبه الله تبارك وتعالى، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولنتفكر ونتفقه في هذا الحديث العظيم، فأول شيء هو الصلاة لوقتها، أي أداؤها في وقتها. وللأسف كثير من المسلمين اليوم ضيعوا وقت الصلاة فلا يصلوها إلا متأخرين، أو وقتما هو رأى نفسه أنه لديه وقت أخذ يصلي، وهذا من التقصير في عبادة الله تبارك وتعالى. وبعد ذلك بر الوالدين، أي الإحسان إليهما في طاعة الله تبارك وتعالى، أي فيما يحبه الله عز وجل. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمر أحد الوالدين ابنهما بأن يعصي الله عز وجل فلا يطعهما، لأن هذا لا يكون من حقهما، فإن الطاعة الأولى هي لله تبارك وتعالى، ولكن عليه أن يطيعهما فيما يحبه الله تبارك وتعالى، وعليه أن يحسن إليهما وأن يبرهما ويرعاهما، وخاصة في أثناء كبرهما، لأنهما في أحوج ما يكونون للبر والإحسان والرعاية. فذكر الله سبحانه وتعالى الإنسان ببرهما يوم أن كان صغيرا، وبالدعاء لهما بقوله تبارك وتعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وبر الوالدين والإحسان إليهما أفضل من الجهاد في سبيل الله، وذلك أن من الجهاد في سبيل الله الجهاد بالإحسان إليهما. فهذا الصحابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كتب اسمه في صحيفة من يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن لي أبواني وقد تركتهما يبكيان، يعني بأنهما يريدان بقاءه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع وفيهما فجاهد، يعني إذا أردت الجهاد الحقيقي فالإحسان إليهما هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، أي القتال الذي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك مما يؤسف له أن بعض الشباب وهو يظن أنه يذهب للجهاد في سبيل الله مع أنه قد فارق أبواه وهم غير راضين عن ذلك، وذلك أن رضا الوالدين أهم من الجهاد في سبيل الله، وذلك أن رضا الوالدين من رضا الله تبارك وتعالى. فإذا منع الوالدان ابنهما عن الذهاب في الجهاد في سبيل الله فعليه أن يطيعهما وأن يلزمهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي عندما أراد أن يجاهد وكانت له أم هو وحيدها، فقال إني تركت أمي تبكي، فقال اذهب فالزم رجلها فثم الجنة. يعني إذا كنت تريد الجنة فالزم طاعتها وبرها وإحسانها، فإنك إن كنت تريد أن تدخل الجنة فعليك بالالتزام بها ورعايتها. وكذلك الجهاد في سبيل الله، هذا الأمر العظيم الذي فقد كثير من أبناء المسلمين اليوم الفقه فيه، فظنوا أن أي أمر يقوم على قتال المشركين أو أعداء الله فهو جهاد وهو شهادة لهم، وهذا من الجهل في دين الله تبارك وتعالى. فإن الجهاد له أحكام وفقه بل وأخلاق لا بد للمجاهد أن يعلمها، ومن أهم هذه الأمور أن لا يجاهد إلا من كان عدوا لله تبارك وتعالى، وأن لا يكون هذا الجهاد جهلا به بحيث أنه لا يعلم الأحكام. فمن يقاتل في سبيل الله لا بد أن يكون في أول أمره تحت راية إمام فقيه في دين الله تبارك وتعالى، ولا يكون تحت أي راية يطلب فيها الدخول إلى الجنة أو الفوز بالجنة، وذلك أن الراية التي لا يعلم صاحبها ولا من يقودها فإنها تكون راية عمية أي غير حقيقية، وراية لا تكون سببا في دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. وذلك أن كثيرا من هؤلاء لا يعلمون لما يقاتلون وفيما يقاتلون ولأي غاية يقاتلون. كذلك مما يؤسف له أن بعض هؤلاء الشباب يفعل أفعالا يظن أنها جهاد ولكنها في الحقيقة فيها المخالفة الشرعية التي لا تجوز، ومنها قتل النفس. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه باسم الجهاد، فإن هذا من الخطأ الكبير والجهل في دين الله تبارك وتعالى، كما وصف الله سبحانه وتعالى المجاهدين في سبيل الله بقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ولم يقل أنهم يقتلون أنفسهم. وهذا من الفقه في كتاب الله تبارك وتعالى وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يكون من طلب الجنة فإن الجنة يمكن أن يصيبها الإنسان، بل أن يدرك منازل الشهداء إن كان صادقا في طلبه مع الله تبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فمن أخلص الدعاء لله عز وجل ولم تكن له فرصة أو لم تحن له فرصة بأن يجاهد في سبيل الله عز وجل مع فقهه وعلمه ومكانته في هذا الأمر فلم يوفق لذلك، فإن الله بنيته الصالحة ينزله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وكذلك الشهادة وهي سبب من أسباب دخول الجنة لا تكون في القتال فقط، إنما فتح الله تبارك وتعالى لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الصحيح عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال لهم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، من يقاتل فيقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل، أي على ما تظنون وما تقولون يكون بذلك حسبان أولئك الشهداء شيء قليل في أمتي. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: الشهداء من أمتي من طعن أو أصابه الطاعون فهو شهيد، أي من طعن أي أصيب بالطاعون فهو شهيد، والمبطون شهيد أي الذي يموت بسبب ألم أو مرض شديد يصيبه في بطنه، كما تحدث في بعض الفترات من دخول بعض الأوبئة كالكوليرا وغيرها من أمراض فتاكة تقتل الناس بهذه الحوادث التي تحدث لهم في أجسامهم. عزيزي المشاهد، وقفة قصيرة بإذن الله ونعود لك قريبا.
أغيب وذو اللطائف لا يغيب، لا يغيب الغيوب.
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن ما يعدون من الشهداء فيهم، فذات يوم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: ما تعدون الشهداء فيكم؟ فقالوا: يا رسول الله، من يقاتل فيقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل. فقال صلى الله عليه وسلم: المطعون شهيد، أي الذي أصيب بمرض الطاعون ومات بسببه فهو له شهادة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمبطون شهيد، أي الذي يصاب بداء في بطنه كبعض الأمراض الوبائية مثل الكوليرا وغيرها من الأمراض والسرطانات التي انتشرت في مثل هذه الأيام، فيكون هذا المرض سببا في قتل هذا الإنسان فإنه شهيد. وصاحب الهدم شهيد، أي من تسقط عليه تلك الجدران أو تلك العمارات أو المساكن فبسبب هذا الهدم يكون شهيدا بإذن الله تبارك وتعالى. وصاحب الحرق شهيد، أي من يموت كذلك في الحريق. والغريق شهيد، أي كذلك من يغرق في البحار أو في الأنهار أو حتى في حوض السباحة، فهذا يكون سببا إن يكون في طاعة الله تبارك وتعالى أو ليس فيه مخالفة شرعية لله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع يقتلها ولدها، أي في حالة الوضع والولادة، شهيدة. وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى للمرأة عندما تلد، فيكون هذا الأمر أو تلك الحالة في موتها فيكون لها بذلك شهادة من الله تبارك وتعالى. فالشهداء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لهم فسحة كبيرة بإذن الله، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للشهداء في الجنة 100 درجة، وهذه من فضل الله عز وجل. وكما أن الشهداء يوم القيامة يكون لهم النور كما قال عز وجل: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهذه الشهادة لابد أن يعلمها صاحبها الذي يريد أن يدخل بها الجنة، وألا يكون هذا وهم منه ونية طيبة فقط، فإن هذا قد لا ينفعه عند الله تبارك وتعالى. ومن غرر به بشأن الجهاد وذهب وقاتل فلعل الله أن يغفر له إن كان أخطأ في فعله، وخاصة في قتل نفسه وقتل الأبرياء. فلا يجوز للمسلم بنية الجهاد أن يقتل نفسه ولا أن يقتل الأبرياء، وإن كان هؤلاء الأبرياء من غير المسلمين فإنه لا يجوز له أن يقتل من لا يقاتل، ولا ينبغي له أن يظن أن الانتقام لمن أحبه من الناس في من قتله غيره أن ذلك أمرا مشروعا، بل إن الله عز وجل أمر نبيه بالصبر والإحسان على من قتل عمه وهو حمزة بن عبد المطلب. فالله عز وجل قد أنزل في كتابه الكريم شأن ذلك الأمر، فقال عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعندما قتل كفار قريش حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، ومثلوا بجثته وبقروا بطنه ولاكوا كبده، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، وقال: لئن أمكنني الله منهم، يعني من كفار قريش، لأمثلن بسبعين منهم، أي انتقاما لعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فأنزل الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فعلى المسلم أن يكون صابرا على قدر الله تبارك وتعالى، وأن يكون محتسبا في الأجر، وعليه أن لا يرد تلك الإساءة إلا بالإحسان، كما قال عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد فتحه لمكة المكرمة وانتصار المسلمين على أهل مكة وفتح هذا البلد الكريم من الله تبارك وتعالى، عندما اجتمع أهل مكة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أخ كريم وابن أخ كريم، فقال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، بمعنى أنه عفى عنهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه لم يقابلهم بالانتقام منهم صلى الله عليه وسلم، إنما أحسن إليهم وجعل إسلامهم ودخولهم في الإسلام سببا في حقن دمائهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل المعاهد والذمي، أي من يدخل في بلاد المسلمين من المعاهدين من غير المسلمين، وكذلك الذمي الذي يكون في أصل بلد المسلمين، ولا يحق لأحد أن يقتله إلا أن يكون ذلك بحق. وهذا يدل على عدل الإسلام وعلى حبه لإقامة السلام بين الأديان، ما لم يعتدوا على من كان عندهم من المسلمين. فينبغي على المسلم أن يكون له فقه في الجهاد في سبيل الله، وليس أن يكون فقط له النية الطيبة أو أن يريد دخول الجنة فقط، لأن دخول الجنة هي بشرع من الله تبارك وتعالى وباقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دخول الجنة لا تكون إلا بما شرع الله تبارك وتعالى وبما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هناك من يموتون ولا يكونون شهداء، لأن هذه الشهادة هي في علم الله عز وجل. ودليل ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أول من تسعر بهم النار ثلاث، أي ثلاث أصناف من الناس: عالم ومنفق ومجاهد. فذاك المنفق الذي أنفق ماله يؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا صنعت؟ فيقول: ربي أنفقت المال وأهلكته في سبيلك والله أعلم بنيته، فيقال له أن قد كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريم أو عطاء، بمعنى كثير العطاء، خذوه إلى النار، إنما أراد بذلك يعني سمعة ورياء. ويؤتى بالعالم فيقال له ماذا صنعت، فيقول ربي علمت العلم وتعلمته في سبيلك، وفي رواية وقرأت القرآن في سبيلك، فيقال له أن قد كذبت والله أعلم بنيته، إنما أردت أن يقال عالم وقد قيل، خذوه إلى جهنم. ويؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا صنعت، فيقول ربي قاتلت حتى قتلت في سبيلك والله أعلم بنيته، فيقال له أن قد كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاع أو جريء وقد قيل، خذوه إلى جهنم. وهذا لا يعني أن كل من يفعل هذه الأمور، يعني ليس كل عالم ينطبق عليه هذا الأمر، وليس كل منفق، وليس كل مجاهد، فهناك المخلصون، وهناك العلماء الربانيون، وهناك المنفقون في سبيل الله بنية صالحة وطيبة، وهناك المجاهدون كذلك المخلصون في نياتهم. ولكن لا ينبغي لأن نقول أن فلانا شهيد، وأن هذا العمل أو هذه العملية عملية استشهادية، فذلك فإن ذلك شهادة منا بدخول هذا الإنسان الجنة، وهذا الأمر لا يعلمه إلا الله ورسوله. ذلك أن بالوحي من الله عز وجل لرسوله كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل شهيد، بأن هذا الرجل شهيد أو غير شهيد. فهذا الرجل الذي قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل، فقال الصحابة رضوان الله عليهم هنيئا له الشهادة، فقال صلى الله عليه وسلم لا، يعني لم يكن هذا شهيدا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا، بمعنى أن هذا الرجل أخذ شملة وخبأها وما أراد أن يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتسبها غنيمة له من دون أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دون أن يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فإذا علينا أن ننتبه أن شأن الجهاد والشهادة ليس بأمر اجتهادي يجتهد الإنسان فيه ويكفيه بذلك النية الطيبة، فإن عليه أن يتعلم فقه الجهاد وما ينبغي أن يكون عليه من هذا الفقه، ولا يتعجل الأمور، فإن الله عز وجل يتعبد العباد بما شرع تبارك وتعالى في كتابه ومن هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. عزيزي المشاهد، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أغيب وذل طال